الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ بقر رحمة الله عليه في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند إياس ابن عبد في الحديث 29 والمئة، قال أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله ابن محمد النفيلي قال أخبرنا داود ابن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال، وسيأتي أنه عبد الرحمن ابن مطعم، عن أبي المنهال عن إياس ابن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث على شرط الشيخين وأبو المنهال هو عبد الرحمن بن مطعم، ومن الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلما أن يخرجاها. قال الحديث أخرجه الترمذي، وقال حديث إياس حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي وابن ماجه، وأخرجه عبد الرزاق فقال رحمه الله أخبر ابن عيينة عن عمرو بن دينار به. ورواية النسائي من طريق عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس ابن عبد صاحب النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. في رواية النسائي التصريح بصحبة إياس ابن عبد، وإياس ابن عبد مختلف في صحبته، منهم من أثبت له الصحبة ومنهم من نفاها، والأظهر وثبوت الصحبة له، وهذا الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وهو مذهب البخاري وجماعة من حفاظ الحديث. وقول الشيخ رحمه الله عليه هذا حديث على شرط الشيخين، الصواب أن يقال على شرط البخاري، وذلك أن أبا داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، وعبد الله بن محمد النفيلي روى له البخاري في صحيحه ولم يروي له مسلم، فيكون الحديث على شرط البخاري. وهذا الحديث له أصل في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء. قال عن إياس ابن عبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، وقد جاءت أدلة كثيرة في ألبان تدل على هذا النهي، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، وفي لفظ لا يمنع فضل الماء ليمنع منه الكلى، واللفظان في الصحيحين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن منع فضل الماء من أجل أن يمنع الكلى، فهذا مما نهي عنه. فالشخص قد يحتال على الكلى بمنع فضل الماء، وذلك أن الرعاة يتجهون إلى الأماكن التي فيها ماء وكلى من أجل أن يرعوا أنعامهم في الكلى ويسقوا الأنعام من الماء. فبعض الناس يريد أن يحتال على الكلى ويجعل الكلى له فيمنع فضل الماء حتى يمنع الكلى، حتى ينصرف الرعاة من ذلك الموضع ويذهب إلى مواضع أخرى فيها ماء وكلى. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، مع أن منع فضل الماء لمفرده ولو من غير هذه الحيلة منهي عنه، ومنع الكلى أيضا بمفرده من غير هذه الحيلة مما ينهى عنه. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ثلاث، كما جاء عند ابن ماجه من حديث ابن عباس، وجاء عند أبي داود عن رجل من الصحابة، وأحاديث أخرى في الباب. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، في الماء والكلى والنار. قيل المراد بالنار الحطب، فهذه الأشياء الناس فيها شركاء، فهي من مصالح الناس العامة فلا تمنع ومنع نعم. وإذا منع الشخص فضل هذه الأشياء فإنه يدخل الضرر على غيره، وأشد ذلك الماء، فإن حاجة الناس إلى الماء أعظم من حاجتهم إلى الكلاء وإلى الحطب. ولهذا جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. وذكر من هؤلاء الثلاثة قال: ورجل منع فضل الماء، فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وللحديث أصل في الصحيحين لكن بغير هذا اللفظ، أما هذا اللفظ الذي ذكرناه فهو في صحيح الإمام البخاري. فيجازيه الله عز وجل بنظير ما فعل، والجزاء من جنس العمل، فيقول له الله عز وجل يوم القيامة: اليوم منعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فالأدلة كثيرة في الباب تدل على معنى هذا الحديث، وأنه لا يجوز بيع فضل الماء، وفضل الماء أي ما فضل عن حاجة الشخص. وهذا وارد في الماء الذي لم يحاز في الأواني، وسواء كانت أواني صغيرة أو كانت من قبيل الخزانات، فما حيز في الخزانات كخزانات المنازل فإن هذا لا يدخل في هذا الحديث، فإنه يحاز بكلفة ومشقة ويشترى بالمال، وإن لم يشترى بالمال فإنه يحاز بكلفة ومشقة، فهذا لا يدخل في النهي. لكن يدخل في النهي مياه العيون ومياه الآبار ومياه البرك والحياض إذا كانت فاضلة أي زائدة عن حاجة الشخص، ويدخل في حاجة الشخص ما يتعلق بشربه وشرب بهائمه، وما يتعلق أيضا بسقيه لأشجاره وزروعه، وما كان بمقدار الحاجة فله أن يمنع، لأن الحديث وارد في نعم بيع فضل الماء، وهكذا الحديث الأخرى في الباب في منع فضل الماء وإن لم يكن من قبيل البيع. فوارد في قضية الفضل أي ما زاد على الحاجة. فإذا كان عند شخص بئر من الآبار التي يؤخذ الماء بغير كلفة، يؤخذ منها الماء بغير كلفة وهي زائدة على حاجته، فيحرم عليه أن يمنع الناس من أخذ الماء من تلك البئر، لأن ذلك الماء هو فضل من الله عز وجل، الله الذي أجراه في الأرض وسلكه ينابيع حتى خرج في ذلك الموضع، وهو القادر على أن يمنعه من ذلك الموضع وأن يخرجه في موضع آخر، فهو فضل من الله عز وجل. فإذا حفر الشخص بئرا فهو أحق بذلك الماء ما لم يكن هنالك فضل، فإن كان هنالك فضل أي زيادة على حاجته فلا يمنع من يحتاج إليه، فإن هذا مما نهي عنه. وهكذا مياه العيون إذا أنبع الله عز وجل عينا في أرض شخص فهو أولى بتلك العين من غيره إذا كانت بقدر حاجته من غير زيادة، وإذا زادت على حاجته فيحرم عليه أن يمنع الفضل. فإن الله عز وجل هو الذي أجرى تلك العين، فهي فضل من الله عز وجل، ليست بحول العبد ولا بقوته. إن منع خشي عليه من قول الله عز وجل له يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وهكذا المياه التي تجمع في الحياض الكبيرة كمياه الأمطار والسيول في الحياض أو ما يسمى بالسدود، فإذا شمعت المياه في ذلك الموضع الذي أعده الشخص وتكلف الشخص في بنائه، فإن الماء المجموع هو أحق به من غيره إذا كان بقدر حاجته، وما زاد على حاجته فيحرم عليه أن يمنع غيره، فإن الذي أجراه إلى ذلك الموضع هو الله عز وجل، فجعل السيول تجري إلى ذلك الموضع، والذي أنزل المطر من السماء هو الله عز وجل، فهو فضل من الله عز وجل. ذلك الماء الذي جرى إلى ذلك الموضع أو نزل من السماء إلى ذلك الموضع هو فضل من الله عز وجل، وكون هذا الشخص وضع سدا أو حياضا وجمع الماء فهذا الفعل يقتضي أنه أولى بذلك الماء من غيره، فإذا كان بقدر حاجته فله أن يمنع غيره، وما زاد عن حاجته فلا يجوز له أن يمنع فضلا هو من الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وفي تفاصيل هذه المسائل نزاع بين العلماء، لكن هذا هو الأظهر باعتبار الأدلة، وقد بسط القول حول هذه المسائل وناقشها نقاشا حسنا جميلا العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زاد المعاد، فأفاد وأجاد في تقرير هذه المسائل وفي بيان هذا الأمر الذي ذكرناه، فإنه الذي تدل عليه الأدلة، والأدلة جاءت عامة في النهي عن فضل عن بيع فضل الماء وعن احتكار ذلك، وسواء أراد الشخص أن ينتفع من ذلك الماء لشربه أو لشرب بهائمه أو لزروعه، فإن هناك من أهل العلم من قال له أن يمنع فضل الماء على الزرع، وهذا كلام غير صحيح، هذا خلاف الأدلة. ومن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي بحجة أن الزرع ليس له حرمة بعكس الآدمي والبهيمة، وهذا كلام غير صحيح، فالزرع مال من أموال الآدميين والأموال لها حرمة، فإذا لم تسقى إذا منع فضل الماء عن زرع غيره أفسد عليه ما له وأدخل عليه الضرر. وإن كان الزرع لا حرمة له بمعنى أنه ليس من ذوات الأرواح، لكن الحرمة لصاحب الزرع وهذا ماله، وإذا منع فضل الماء عن ذلك الزرع هلك الزرع، فأضر أخاه المسلم في ماله بشيء هو فوق حاجته، وذاك الماء كما عرفنا هو فضل من الله عز وجل. إذن الحديث محمول على هذه المعاني التي ذكرناها، ويخرج بذلك ما عرفنا الماء الذي يحاز بكلفة كالمياه الموجودة في هذه الأزمان التي تؤخذ بالشراء، تؤخذ بكلفة من الآبار ويحتاج إلى كهرباء أو يحتاج إلى شيء من الديزل وإلى كلفة، فهذا يجوز للشخص أن يحتكره وأن يقوم ببيعه، وهكذا ما اشتراه الشخص من هذه المياه التي تؤخذ بكلفة فهو له، لا يؤخذ منه ذلك الماء إلا بطيب نفس، وإنما الكلام على المياه التي أجراها الله عز وجل بفضله وكرمه وجوده، ولم يكن للعبد شيء من الكلفة في إخراجها، وإنما قد تكون له كلفة في الحفر، في حفر البئر أو في بناء السد أو الحياض، أما الماء فهو فضل من الله عز وجل جاء إلى ذلك الموضع ولم يكن هنالك كلفة في مجيئه عليه، فهذا ينتفع به، فإن كان بقدر حاجته فهو أحق به من غيره، وما زاد عن حاجته فلا يمنع فضل الماء عن غيره لمثل هذه الأدلة ولغيرها من أدلة الباب. هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في كتاب الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين في موضع واحد في كتاب البيوع في باب لا يجوز بيع الماء والكلاء والنار. والحديث فيه نعم فيما يتعلق ببيع الماء, فيما يتعلق ببيع الماء, وإن كان الحكم كما عرفنا باعتبار الأدلة الأخرى تدل على النهي عن بيع أيضا الكلاء والنار وهو الحطب على قول جماعة من أهل العلم, فإن هذه من مصالح العامة فهذه الأشياء لا تمنع, فإن كانت في أرض شخص فهو أحق بها من غيره إذا كانت على قدر حاجته, فإن فضلت على حاجته فلا يمنع شيئا من ذلك, لا يمنع الكلاء ولا يمنع الحطب لما في ذلك من إدخال الضرر على الناس, وهي فضل من الله عز وجل ليست بحوله ولا بقوته.